بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب المسح على الخفين. مناسبة هذا الباب لكتاب الطهارة ما هو؟ ما مناسبته؟ أن المسح على الخفين يكون بدلا عن غسل الرجلين، فله مناسبة بكتاب الطهارة. والمسح على الخفين من سنن الهدى ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا إجماع العلماء، وخالف في ذلك الشيعة الرافضة، ولهذا صار أهل العلم يذكرون هذه المسألة في كتب المعتقد الطحاوي وغيره، ويرون المسح على الخفين في السفر والحضر على ما جاء به الأثر. والخف هو ما كان من جلد يلبس به القدم ويكون فوق الكعبين، خف، ويلحق في حكمه كل ما يسخن الرجل من الخرق والعصائب وما يسمى عندنا بالشراريب والجوارب، فإنها تأخذ حكم ذلك، لما جاء في حديث ثوبان وفي الصحيح المسند لشيخنا العلامة الواضحي رحمه الله، جاء بلفظ التساخين، والتساخين اسم لكل ما يسخن الرجل من خف أو عصابة أو خرقة. والمسح على الخفين مشروع في السفر والحضر، إلا أنه في الحضر لمدة يوم وليلة، وفي السفر ثلاثة أيام بلياليهن. وقد دلت الأدلة على ذلك وتكاثرت، وأحاديث المسح على الخفين متواترة. قال التاودي كما في نظم المتناثر: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فأحاديث المسح على الخفين متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها جم غفير من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والخف إذا كان ممزقا وفيه بعض الأخراق فإنه لا يضر، والعبرة بالأغلب. والأحاديث الواردة في أحكامه كثيرة، وقد اكتفى المصنف هنا بذكر حديثين لا غير في مشروعية المسح على الخفين، ولم يذكر ما يتعلق بالتوقيت في ذلك. والتوقيت في ذلك: من كان في بلد الإقامة فإنه إذا مسح على الخف من وقت مسحه له يوم وليلة، له 24 ساعة، فإذا انتهت واحتاج للوضوء فلا بد أن يخلع الخف. والمسافر له 3 أيام بلياليهن، فمن وقت ما يبدأ المسح يحسب 3 أيام بلياليهن، 24 ساعة، ثم 24 ساعة، ثم 24 ساعة، فكم المجموع؟ 72 ساعة له في خلال هذا الوقت يمسح. فإذا انقضت وجب عليه أن يخلع الخف. ومسح الخفين مشروع فيما إذا انتقض الوضوء بالحدث الأصغر، أما إذا كان بالحدث الأكبر كجنابة، والمرأة إذا كان عليها غسل المحيط، ففي هذه الحالة يجب أن تخلع، يجب أن يخلع الخف. مرأة مثلا كانت لابسة للخف على وضوء، فجاءتها العادة واستمرت عادتها يوم وهي لا تزال لابسة للخف، فهل تمسح إذا طهرت؟ الجواب لا، لابد أن تغتسل. ومن كان على جنابة كذلك لابد أن يغتسل. والخف المسح عليه يكون على ظاهرهما، على الجهة العلوية للجهة الجهة السفلية، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه قال: ولو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. والحديث عند أبي داود وغيره، وفي الصحيح المسند الشيخ العلامة الوادعي رحمه الله، وهو من ما يلزم به الرافضة الذين يدعون أنهم شيعة علي، فإن علي رضي الله عنه من جملة من روى المسح على الخفين. والمسح على الخفين مسح ليس بغسل، مجرد مسح، أن تبلل، تكون اليدان مبللة بشيء من الماء تمسح. فالخفان لا يغسلان، نعم. وهكذا إذا توضأ الشخص وقد ثم لبس خفين ثم نزع الخف، شخص توضأ ثم لبس الخف ثم انتقض وضوءه ثم توضأ ومسح على الخف ثم دخل المسجد يريد أن يصلي فخلع الخف، فهل تجوز صلاته أم لا؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، ومذهب أحمد وإسحاق والصحيح أنه يجب أن يعيد الوضوء ولا تصح صلاته، وذهب آخرون إلى أنه يجب عليه أن يغسل رجليه فقط. ومنهم من قال لا شيء عليه إذا كان الوقت قصيرا ولم يطل. والصحيح ما تقدم وهو أنه يعيد ومنهم من قال لا شيء عليه وجعل حكمه كحكم المسح على العمامة. قالوا فإذا مسحت على العمامة ثم جئت تريد أن تصلي فخلعت العمامة قالوا صلاتك صحيحة. قالوا وكذلك إذا مسحت على الخف ثم خلعت الخف فصليت صلاتك صحيحة. وهذا القياس فيه نظر، لأن الرجل الأصل فيها الغسل، وأما الرأس الأصل فيه المسح. ومن شروط القياس اتحاد العلة والاتفاق، وهنا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. فشرط في قياس الفرع بالأصل أن يكون متماثلين، هنا حصل إيش؟ اختلاف. طيب، والمسح على الخف يشرع أو يجوز من برد أو من مرض أو من غير ذلك من الأسباب. فبعض الناس ربما يلبس الخف أو يلبس الجوارب في شدة الحر، تعود على ذلك لأنه يلبس جزمة، فهو يلبس هذه الشرانيب، فلو أن يمسح عليها ولو كان في وقت الحر وشدة الحر لو أن يمسح. أو شخص لبسها من أجل مرض أو عنده تحسس أو عنده مثلا بثر ونحو هذا فلا حرج. فالمسح على الخفين ليس محصورا من البرد لأجل البرد، لا، بل لغير ذلك من المقاصد. نعم. وإذا مسح على خفين لصلاة ما يجوز له أن يصلي بذلك المسح بأكثر من صلاة ما دام وضوءه باقيا لم ينتقل. طيب، قراءة الأحاديث إن شاء الله يكون في الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.